السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء جديد يجمعنا بكم ضمن لقاءات برنامجكم الأسبوعي أوراق مقاصدية. كنا قد تكلمنا في لقاء سابق عن الضرورات الخمس، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل وحفظ العرض، وكان آخر ما تحدثنا به مع فضيلة الشيخ محمد السعيدي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. تكلمنا عنه كأحد الوسائل التي شرعها الله سبحانه وتعالى لحفظ الدين. نستضيف لكم في حلقتكم هذه فضيلة الدكتور محمد بن إبراهيم السعيدي، المتخصص في أصول الفقه ورئيس قسم الثقافة الإسلامية في الكلية الجامعية بجامعة أم القرى وعضو الجمعية الفقهية السعودية. بداية أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبأحبائي المشاهدين في كل مكان.
أهلا بكم، وكذلك نحن نرحب بإخوتنا المشاهدين. فضيلة الشيخ، هل ثم وسائل أخرى ممكن أن نتحدث عنها جاءت بها الشريعة في حفظ الدين قبل أن ننتقل لأي أمر آخر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. لا شك كما يعلم جميع المشاهدين أن الدين هو الأساس الذي من أجله خلق الله سبحانه وتعالى الخلق، وذلك لأنه هو المعيار أو هو الشريعة التي يعبد بها الله سبحانه وتعالى حقا. ومعروف أن عبادة الله سبحانه وتعالى هي الغاية من خلق الإنسان على هذه الأرض، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا كانت العبادة عبادة الله سبحانه وتعالى هي المقصودة من خلق الناس على هذه الأرض والمقصودة من تكليفهم، وهي الأمانة على أصح أقوال المفسرين التي أسندها الله سبحانه وتعالى أو حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فلا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع ولما كان لهذه الشريعة وهذا الدين من الأهمية، لأنه مقصد الخلق أساسا. جاءت الشريعة بأحكام كثيرة جدا لحفظه، تقدم كما أسلفتم منها بعضها، وكان آخر ما تحدثنا عنه
الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر. من الأحكام التي جاء بها الله سبحانه وتعالى أو أنزلها الله سبحانه وتعالى في شريعته شريعة الإسلام لكي يحقق حفظ الدين من جانب الوجود ومن جانب العدم، الدعوة إلى هذا الدين. الدعوة إلى هذا الدين من أعظم الشرائع، وهي التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالرسل إنما جاءوا من أجل الدعوة. جاء الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا من أجل دعوة الناس، والأنبياء أيضا جاءوا من أجل دعوة الناس. العلماء إنما يقومون بالعلم لأجل دعوة الناس. فالدعوة أمرها مهم عند الله سبحانه وتعالى وعند خلقه أيضا، لأنها هي التي تحفظ الدين. أما كيف، قد يقول قائل، قد يسأل سائل: كيف تكون الدعوة وسيلة أو غاية لحفظ الدين؟ هذا الجواب على هذا السؤال، نقول إنه لا يقوم دين إلا بالناس،
لا شك.
والدين لا يقوم وهو مقتصر على أهله فقط أو على أول من قام به فقط، لأنه إذا جاء الدين على أو استمر الدين على أن الثلة الأولى التي قامت بهذا الدين أولا اقتصر عليه، فإنهم لا شك سيتعرضون للكثير من حوادث الزمن من الانقراض والفناء والضلال أيضا
والفتن.
والفتن فيضيع الدين بضياعهم. كما أن الدين هو رسالة ليست لأمة مخصوصة، وإنما هو للبشرية جمعاء، فكان واجبا على الأمة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بحمل الدين كان واجبا عليها أن تدعو الناس في شتى بقاع الأرض إليه. فمن أجل ذلك كانت الدعوة وسيلة لحفظ الدين، لأن كما ذكرنا الديانات التي لا ينضم إليها، لا يتجدد الانضمام إليها ولا يكثر الانضمام إليها عاما بعد عام
تزول.
هذه الديانات تنقرض مع الزمن وتزول وتتعرض لي كما ذكرنا كثير من العوامل، منها الانقراض ومنها أيضا الضلال والفتن. ونحن نعلم أن الأمة الإسلامية عندما توقفت عن الدعوة في زمن من الأزمان، عندما توقفت عن الدعوة إلى هذا الدين، وعندما لم تصبح الدعوة في زمن من الأزمان هما لكل المسلمين، لم تصبح الدعوة هم يعيشه المسلم، بدأ الانحرافات وبدأ الضلال يسود بين المسلمين حتى عم وطن، وشرف الله سبحانه وتعالى العديد من الدعوات الإصلاحية لإعادة بعثه على أصوله في الناس، ومن ضمنها أو من أبرزها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي جاءت لتجديد القرن 12 وما زلنا نعيش ولله الحمد، وما زالت الأمة الإسلامية كلها تتأثر بهذه الدعوة.
لكن يا فضيلة الشيخ، يعني هل ظهور البدع والخرافات والخزعبلات التي قد نراها الآن في بعض البلدان، هل هذا ناتج عن عدم الدعوة، الدعوة للدين؟
نعم، هو ثمرة من ثمار عدم الدعوة. لأن هو ثمرة من ثمار عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأن الإنسان عندما يتحمل هم الدين فإنه يعود إلى مرجع الدين، ومرجع الدين هو الكتاب والسنة. والكتاب والسنة ليس فيها بدع، بل هي تنهى عن البدع.
صحيح.
ولأن الناس الذين وقعوا في هذه البدع أكثر الذين يقعون في البدع، أكثرهم لا نقول الجميع، أكثر الذين يقعون في البدع يبتعدون شيئا فشيئا عن حمل هم الدعوة إلى الإسلام. أو يبتعدون عن حمل هم الدعوة إلى الإسلام حملا صحيحا كما يليق بهذه الدعوة، لأن الحمل الصحيح لهذه الدعوة هو بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لأنهما هما مصدر هذه الدعوة. ومن قام يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى هذا الدين دون الرجوع إلى هذين الأصلين فإنه يدعو إلى ضلال، ويدعو على ضلال ولا يدعو إلى. فمن هذا المنطلق يكون شيوع البدع في والخرافات في المجتمع الإسلامي من أسباب عدم الدعوة.
عدم الدعوة للدين.
عدم الدعوة للدين. والدعوة يا أخي الكريم والإخوة المشاهدين في كل مكان، الدعوة إلى هذا الدين تكون على، يمكن أن نصنفها أو نقول إنها صنفان أو نعم. الصنف الأول هو دعوة المسلمين أنفسهم، وصنف آخر هو دعوة غير المسلمين. دعوة المسلمين
إلى ماذا؟
دعوة المسلمين إلى الالتزام بالدين،
المحافظة
على الدين. وهو جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جانب من جوانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصلة لما كنا قد تكلمنا عنه في المرات الماضية.
نعم.
وهو يحيي الدين في النفوس، ولذلك وهو الذي جاء في القرآن باسم الذكر، وذكر فإن الذكرى
تنفع المؤمنين.
هذه الدعوة هذه هي التذكير. هي التذكير. فتذكير المؤمنين هذا جانب من جوانب الأمر بالمعروف وجانب من جوانب تقويم المسلمين. هذا التذكير الذي هو في داخل المجتمع المسلم مسؤول عنه كل مسلم. لأن هذا التذكير أمر مقدور عليه
وبينهم، يعني
نعم
وبينهم يكون بينهم،
نعم يكون بينهم وهو مقدور عليه من كل مسلم. فالعامي يستطيع التذكير، والعالم يستطيع التذكير، والأمين يستطيع التذكير، والمأمور يستطيع التذكير،
والمسؤول،
نعم الكل يستطيع التذكير. يذكر من حوله بطاعة الله سبحانه وتعالى، يذكر من حوله بالإنصاف في العمل، يذكر من حوله بالعدل، يذكر من حوله بالإخلاص، يذكر من حوله بالأمانة، يذكر كل مسؤول عن التذكير فيما يخص الجانب الذي يتعلق به. الجار مسؤول عن تذكير جاره، الصديق مسؤول عن تذكير صديقه. عندما تحيا جدوة الدعوة بهذا السبيل في هذا المسلك وهي التذكير، عندما تحيا في النفوس فإن الدين يحيا ويقوم وينصرف الناس عن المنكرات ويقبلون على الطاعات. ونحن نشاهد في مجتمعنا الحاضر، وعندما نقرأ التاريخ قليلا أو نقرأه كثيرا، عندما نتتبع أحوال الناس وأحوال الأمم نجد أن الدين يعتز في النفوس كلما جرأ الناس على التذكير، وكلما أصبح التذكير عادة.
صحيح.
عندما يصبح التذكير عادة في أخلاق الناس، خلق من أخلاقهم، يتعودون عليه، يعتادون على بذله كما يعتادون على سماعه. إذا أصبح التذكير كذلك قويت جذوة الدين في النفوس، وأقبل الناس على الطاعات، وأيضا انصرفوا عن المعاصي، وازدانوا بالأخلاق الحميدة.
لا شك.
ازدانوا بالأخلاق الحميدة، لأن من مجملات الدين الأخلاق.
لا شك.
الأخلاق هي نعم.
نعم.
هي من مجملات الدين ومن دواعي إقبال من هم خارج الدين على الدين.
نعم.
أيضا وهي الأخلاق هي التي تعطي المجتمع الإسلامي الصورة اللائقة به، الصورة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة عندما قال سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف
وتنهون
عن المنكر. المعروف ما هو؟ من المعروف الخلق الحسن.
لا شك.
ولهذا جاء الخلق الحسن كما قال، كما لا يخفى على كثير من المشاهدين، الخلق الحسن جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة
أحاسنكم
أخلاقا. وجاء في حديث آخر للرسول صلى الله عليه وسلم يرويه معاذ بن جبل، يقول معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما وضعت رجلي في الغرز، يعني كان معاذ يريد السفر إلى اليمن في مبعثه إلى مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم له إلى هناك، قال: حسن خلقك للناس.
الله
حسن خلقك للناس، لأن حسن الخلق هو نوع من الدعوة، وتذاكر الناس بحسن الخلق هو من التذكير الذي جاء به القرآن الكريم عندما يقول سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
نعم. فضيلة الشيخ، لعلنا نستكمل أيضا شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الخلق، لكن نستأذنك بفاصل قبل هذا ثم نعود. أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال ما قد بدأنا به.
قبل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق، وفي رواية: أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم.
هدي الحبيب يقودني، وبنوره تصفو الحياة،
في درب النبي.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة.
وعلق العيش الهني،
نحيا ونرشف من شذا،
نحيا ونرشف من شذا
على سنتك نعيش.
مشاهدينا الكرام، أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير. نعود لاستكمال حديثنا مع فضيلة الشيخ محمد السعيدي. فضيلة الشيخ، كنا قد بدأنا وتكلمنا ووصل بنا المطاف عن قضية الخلق.
الله سبحانه وتعالى، أو نعود نتحدث عن حديث آخر روي عن عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. فالخلق كل شريعة، كل فريضة من الفرائض التي جاء بها الإسلام، إنما تظهر على الإنسان في حسن خلقه. وعندما يكون الإنسان مصليا لله، صائما لله، مزكيا لله، فإن ذلك سينطبع إيجابا على تعامله مع الناس.
لا.
لأن الصلاة والصيام تنهى عن الفحشاء والصلاة يعني كما إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والفحشاء والمنكر والبغي أسماء جامعة لمساوئ الأخلاق.
صحيح.
أسماء جامعة لكل مساوئ الأخلاق، فلا يخرج سوء خلق عن أن يكون إما فحشاء أو منكر
أو بغي،
أو بغي. لا يخرج، لا تكاد تجد خلقا سيئا يخرج عن هذه الأمور. فإذا كانت الصلاة تنهى عن هذه الأمور فبالمقابل هي تدعو إلى ضدها، تدعو إلى ضدها من الأخلاق الفاضلة وحسن التعامل بين الناس، ومن هذا يكون الدين كله خلق. ومن هذا قالت عائشة رضي الله عنها عندما سئلت عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. نعم.
الله أكبر، جميل. فضيلة الشيخ، يعني هل ثم أيضا وسائل أخرى قبل أن ننتقل إلى أمر آخر؟
هو لم نزل في الحقيقة في قضية الدعوة.
نعم.
نحن تكلمنا عن الدعوة بإلماع، يعني الدعوة الحقيقة تحتاج إلى كلام كثير جدا في قضية الدعوة، لكننا نتحدث هنا كإشارات ورسائل.
نعم.
فدعوة المسلمين فيما بينهم، خلاصة ما قدمناه، دعوة المسلمين فيما بينهم وتذاكرهم فيما بينهم أمر واجب على الجميع لا يعذر في تركه أحد.
جيد، بقي سؤال يا دكتور.
بقيت قضية، تفضل سؤال.
السؤال وهو ما قد شرعت به أنت، ولكنك ما فصلت، بدأت بالأول. دعوة المسلمين أو دعوة غير المسلمين من قبل المسلمين،
نعم،
هذه تحل في المركز الثاني أم في المركز الأول؟
لا، هي تحل في المركز الثاني.
جيد،
تحل في المركز الثاني، لأن المسلمين إذا لم يحسنوا بأنفسهم،
نعم،
ويتذاكروا فيما بينهم ويقيموا أودهم، لا يمكن أن يقدموا صورة حسنة للمجتمعات الأخرى، ولا يمكن أن يكونوا دعاة في ذاتهم، في ذواتهم.
نعم.
لأن دعوة غير المسلمين، الله سبحانه وتعالى عندما قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن،
نعم،
في الغالب يريد الدعوة، دعوة من هم خارج نطاق الإسلام.
نعم.
لأن هذا هو المجادلة التي أحسن، تجادل منهم خارج نطاق الإسلام. فعندما تجادل منهم خارج نطاق الإسلام تجادلهم في نفسك، وعندما تكون أنت مثلوما بمعنى أنك لا تمثل الإسلام تمثيلا حقيقيا، إما لسوء خلقك أو لسوء امتثالك في ديانتك أو سوء أدبك أو بعدك عن الشريعة الإسلامية الصحيحة، فإنك دعوتك لا يمكن أن يكون لها جاذبية حقيقية.
نعم.
وكثير يعزى تعثر كثير من الناس في دعوتهم إلى هذه القضية، إلى أن المسلمين الآن في كثير من مناحي حياتهم لا يمثلون الإسلام حقيقة.
نعم.
كما أنه يعزى انتشار الإسلام في كثير من بقاع العالم دون أن يكون هناك بذل مجهود وبذل أموال في سبيل الدعوة، إلى التزام المسلمين أيضا بأنفسهم بأنهم صاروا وأصبحوا قدوة صالحة في هذه الدعوة. فالتزام الناس أو تذاكر الناس ونشوء خلق التذاكر والتذكير بينهم وجعله عادة فيما بينهم، يتقبله المذكر أو لا يأنف منه المذكر كما يستقبله المذكر، كلهم يتقبلونه بصدر رحب سواء المؤدي أو المؤدى إليه. عندما يصبح نصل بمجتمع إسلامي إلى هذا المستوى، مجتمع فاضل رفيع، فإن الدعوة من هم خارج نطاق الإسلام تكون قد قطعت مراحل أكبر، وقد ربما يكون الإسلام نفذ دون مجهود منها إلى كثير من بقاع العالم. فلذلك أقول إن دعوة المسلمين من هم خارج دائرة الإسلام تأتي في الأهمية بالمرحلة الثانية، وعندما أقول تأتي في الأهمية بالمرحلة الثانية لا أعني أننا نتوقف،
نعم،
عن دعوة الخارج نقول حتى نحسن أنفسنا.
نعم.
لأن هذا نوع من التثبيط.
صحيح.
هذا نوع من التثبيط الشيطاني، وكثير من الناس أيضا تأمره أو تطالبه بالدعوة في الخارج فيقول حتى أصلح نفسي، وهذا من التثبيط أيضا.
نعم.
التثبيط لا بأس أن يكون الأمران متصاحبان، أنت تعدل من نفسك وتحسن من صورة مجتمعك أمام الناس، وأيضا تبذل المجهود في
الدعوة
في الخارج، في خارج نطاق الأمة الإسلامية، لأن هذا من واجبك كمسلم.
نعم.
من واجبك كمسلم، وهو مقتضى الخيرية التي جعلك الله سبحانه وتعالى أو جعل الله سبحانه وتعالى أمتنا خير أمة أخرجت للناس من أجلها، حين قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا خير أمة؟ لأننا نأمر بالمعروف، وأعظم المعروف الذي نأمر به هو ماذا؟ هو توحيد الله سبحانه وتعالى، والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، وإقامة الدين في كل أصقاع الأرض، هذا هو أعظم المعروف. فإذا تخلينا عن الدعوة، دعوة غير المسلمين، فإننا بعد بذلك نتنازل عن وصف الخيرية الذي اصطفانا الله سبحانه وتعالى به عندما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فدعوة المسلمين في خارج دائرة الأمة الإسلامية من الأمور الواجبة على المسلمين قدر استطاعتهم.
نعم. طيب، هل يكون أو متى يكون دعوة المسلمين لغير المسلمين يعني محظورة أو يعني يجب تأخيرها؟ هل إذا مثلا كنا في أرض قتال ونشب القتال، أو إذا مثلا رأى الحاكم أو ولي الأمر أن لا يدعى غير المسلمين في هذه المرحلة، أو نريد يعني التفصيل فيه مثل هذا؟
لا يوجد زمن من الأزمان تكون الدعوة فيه غير مشروعة
أبدا.
لا يوجد زمن من الأزمان تكون الدعوة فيه غير مشروعة، لأن الدعوة ولله الحمد ذات وسائل كثيرة
ومتعددة.
لا تستطيع أن تقول إن الدعوة لها منهج وأسلوب واحد. قد نكون في عصرنا الحاضر مثلا هناك أعراف دولية تمنعك من منهج من مناهج الدعوة في بلد من البلدان، لكن هذه الأعراف الدولية لا يمكن أن تمنعك عن جميع مناحي الدعوة. فمثلا الكتب والترجمة، تأليف الرسائل، هذه تستطيع أن هذه وسائل من وسائل الدعوة. الدعوة المباشرة بالنصح المباشر والمجادلة أيضا والمناقشة وإقامة الحجة، هذه وسائل من وسائل الدعوة. أيضا التخالق بالأخلاق الحسنة وسيلة أيضا من وسائل الدعوة. أيضا الكلمة الطيبة التي يلقيها الإنسان في مكان زرعها هي أيضا وسيلة من وسائل الدعوة. وللإخوة المشاهدين أن يعلموا أن الإنسان قد يلقي الكلمة وهو لا يعرف ثمرتها، ولا يعرف ماذا تؤدي إليه،
ولا يتخيل ذلك،
ومع ذلك هذه الثمرة تصل بإذن الله وينتج عنها إسلام شخص، بل إسلام أناس كثيرين. وهذه لها قصص كثيرة جدا، منها ما أعرف ومنها ما لا أعرف. في قصص أن الإنسان يلقي بالكلمة، يأتي بالكلمة الطيبة لشخص غير مسلم، ثم ينتج عن هذه الكلمة الطيبة بعد سنة، بعد سنتين، بعد 20 عاما إسلام ذلك الرجل، ومن ثم إسلام من وراء هذا الرجل. في حلقة سابقة أنا قدمت قصة لا بأس من إعادتها، قد يكون من يسمع هذا اللي قال لم يسمع السابق.
أعد ذكر الأعمال على إن ذكره كما المسك ما ضوعته يتضوع.
نعم، أحسن الله عليك. نعم، فنضوع المسك من جديد. فنقول إن أحد الطلبة اللبنانيين، لبناني الأصل، جنسية أمريكية أو أمريكية الجنسية، كان في الجامعة الإسلامية، طالبا في الجامعة الإسلامية. ويذكر هذا الطالب أن والده كان أحد اللبنانيين المهاجرين إلى أمريكا، ونجح في حياته التجارية، وأصبح من المشار إليهم في تجارة الخمور، وأصبح عنده سلسلة من البارات في بعض الولايات الأمريكية. سلسلة كان لها شهرة في خدماتها تقدم للسكارى، وكان لها كان ثري رجل.
ثري طبعا من تجارة
الخمور. هذا الطالب اللبناني يقول لي كنت أعمل في أحد تجارات والدي وفي أحد البارات وأشرف عليها، وإذا لعل هذا البار كان في داخل فندق، يقول مر بي أحد السعوديين،
طالب سعودي يدرس هناك،
ورأى سخنتي وعرف أنني شرقي، وتقدم إلي وكلمني بالإنجليزية، هو لا يتحدث العربي هذا الأخ، تكلمه بالإنجليزية وسأله من أي الأصول، فذكر له أنه من ذلك البلد، فقال له كيف أنت مسلم و تبيع الخمور مع أن الخمر محرم في الإسلام.
نعم.
يقول تلسمت وذهب هو وذهبت. هذا الشاب الذي الآن نسي أنه قام بهذا العمل.
نعم.
أنا متأكد أن هذا الشاب ألقى هذه الكلمة وخرج ونسي أنه قام بهذا العمل. لكن هذا الرجل يقول إنني أصبحت كلمة هذا الأخ السعودي تطاردني دائما. أقول أنا كيف أنا مسلم
وأبيع الخمر؟ نعم.
وأبيع الخمر. ما معنى كوني مسلم؟ يقول لأنني لا أعرف من فرائض الإسلام شيئا.
الله.
ولا أجد تميزا بيني وبين أي نصراني في تلك البلاد.
نعم.
كل ما يفعلونه منكرات أفعله لا يوجد إلا أنني أعلم أنني من خلفية مسلمة ولم أكن مسلما حقيقيا. أعلم أنني من جذور مسلمة. فأقول كيف أكون أنا مسلم؟
مسلم بالاسم.
بالاسم. يقول مرة تجرأت وسألت والدي، قلت يا والدي نحن ما هو ديننا؟ قال نحن مسلمون. فسألته تقدمت أيضا بالسؤال له وما الذي يجعلنا مسلمين؟ قال دعك من هذا خلاص.
يكفي أن تعرف
فقط. يكفي أن تعرف أنك مسلم فقط.
نعم.
يقول لكن هذا السؤال ظل يطاردني ويلح علي، فأصبحت أنقب في الكتب الإسلامية وأسأل عن ما هو الإسلام وأذهب إلى المركز الإسلامي إلى أن هداه الله سبحانه وتعالى وأسلم إسلاما حقيقيا والتزم وترك بيع الخمور. يقول حتى إن والدي عرض علي $1,000,000
مقابل أن أعود
إليه وإلى عمله، فقلت له إن عملك هذا محرم وما تجنيه منه من الأرباح سحت، وترك هذا العمل وتقدم بطلب الدراسة التحاق بمنحة في الجامعة الإسلامية ودرس في الجامعة الإسلامية وتخرج.
الله.
الآن هو في أمريكا الآن
ما شاء
ويدعو، ولعله الآن لا أعرف أخباره، لكن لعل الآن قد أسلم أو خرج من تحت يده من المسلمين العدد الكثير، وكل ذلك بسبب ماذا؟
بسبب هذا الطالب الذي مر،
بسبب كلمة لم يلقي لها صاحبها بالا.
نعم.
قالها بإخلاص نية ولكنه وضعها في الموضع الصحيح.
نعم.
وفي الموضع الرطب المثمر.
الله أكبر.
فأثمرت
وأتت
تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها.
نعم.
فآتت أكلها وأصبح الآن لها. كم شخص الآن دخل الإسلام على يد هذا اللبناني، ونحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكون لذلك الطالب
نصيب
من أجله وهو لا يعلم. فإذا نقول إن وسائل الدعوة لا تنقطع، ولا يمكن أن يقال إن في هذه القضية طاعة ولي أمر أو شيء من هذا.
صحيح.
لأن ولي الأمر قد ينهاك عن أسلوب معين، ولي الأمر لا ينهاك عن مطلق الدعوة.
صحيح.
لا يوجد ولي أمر أو حاكم أو قائد يمكن أن ينهاك عن مطلق الدعوة، قد ينهاك عن أسلوب معين. فإذا نهاك عن أسلوب معين لظروف دولية قد تحكمه وتحكمك، وقد تسيء أيضا إلى الإسلام عندما تنتج أو ترتكب شيئا تمنعه تلك الدولة، فإن عندك من الوسائل ما الله به عليم وينفع الله سبحانه وتعالى به كثيرا.
نعم لا شك.
نعم.
وما تغني أيضا بعد هذه الوسائل، يعني عن هذه الوسائل التي منعت أنت عنها.
نعم.
وقد يكون فيها مصلحة. نعم. بهذا الحديث فضيلة الشيخ ننهي حلقتنا هذه. أيها الإخوة والأخوات، وصلنا بكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، إلى لقاء جديد يجمعنا بكم، نترككم برعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.